بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل في هذا الشريط الخامس سرد ما كتبه شيخنا محمد بن عبد الرحمن المغراوي أمد الله في عمره عن الإمام مالك رحمه الله في القسم الخامس، قسم مواقف السلف، من كتابه العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات. يقول: وقال سند بن عنان في شرحه على مدونة سحنون المعروفة بالأم: ما نصه؟ والفقه مأخذه الكتاب والسنة والإجماع والعبرة. ولما كان الاستقلال بعلم الفروع مستندا على أمرين لا بد منهما، أحدهما معرفة مذاهب أهل العصر من أهل الفقه والعقد والحل، والثاني معرفة أصول الفقه والتصرف فيها برد الفروع إلى الأصول. فالأول كان شرطا ليأمن المتصرف من فرق الجماعة وينهج منهاج الاقتداء والاتباع، والثاني كان شرطا لتحصيل العلم، لأن العلم لا يحصل إلا بطريقه، لأنه لا يثبت ضرورة، إذ لو ثبت ضرورة لاستوى الكافة فيه، وما لا يثبت ضرورة فإنما يثبت نظرا. ولما كانت الشريعة مستندة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجب أن يكون النظر فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء عنه نوعان: أقوال مسموعة وأحكام موضوعة. والذي نقل من الأقوال فنان: القرآن والسنة. فوجب النظر فيهما بالاستنباط والاستخراج. وقد قال الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد يوجد الوفاق من أهل الآفاق على حكم ما، وإن لم يلف في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نص عليه نص، فيكون الوفاق طريقا إلى إثباته، لأننا نعلم أن العقلاء في مجاري العبادات مختلف الرتب والدرجات في قوة الفراغ وميل الأغراض، ويتفاوتون في سبل النظر وتسديد الفكر، فيبعد عادة أن يتفق الجم والجمع الكثير في مسألة فرعية، إلا أن توفيره هذا برهان القطع بحجة الإجماع. وفي الجملة إن العمل بالإجماع يرجع إلى العمل بالنص، لأن الإجماع إنما يتضمن الحجة، ووجهه ما بيناه، أو يكون هو نفسه أو يكون هو في نفسه حجة، فيستند إثباته إلى السمع في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وفي البخاري: ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، إلى أن قال: أما مجرد الاقتصار على محض التقليد فلا يرضى به رجل رشيد. ولسنا نقول إنه حرام على كل فرد، بل نوجب معرفة الدليل وأقاويل الرجال، ونوجب على العام تقليد العالم. قال: معلقة الحق الذي يجب على كل ناصح لدينه وأمته أن يهدم التقليد الأعمى من أساسه وبكل أشكاله وألوانه، وعلى كل عالم أن يبين وجه ما يفتي به من الأحكام الشرعية لمن يستفتيه، وأن يذكر له دليل ذلك من الكتاب والسنة، حتى يتعود الناس بجميع طبقاتهم فهم النصوص. فإن سوق الأحكام بدون إسنادها بأدلتها عود عقول الناس الركود والجمود الديني، حتى أصبحت تراه أثقل من حمل الجبال مع أنه أيسر اليسر. انتهى. وجاء في التمهيد لأبي عمر بن عبد البر في ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني صاحب الرأي، وكان يذكر مع جلة التابعين في الفتوى بالمدينة، وكان مالك يفضله ويرفع به ويثني عليه في الفقه والفضل، على أنه ممن اعتزل حلقته لإغراقه في الرأي. وجاء في السير قال الذهبي بن سعد: حدثنا محمد بن عمر، سمعت مالكا يقول: لما حج المنصور دعاني فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته، فقال: عزمت أن آمر بكتبك هذه، يعني الموطأ، فتنسخ نسخا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين بنسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها ويدعوا ما سوى ذلك من العلم المحدث، فإني رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمهم. قلت: يا أمير المؤمنين، لا تفعل، فإن الناس قد سيقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه، وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم. فقال: لعمري لو طاوعتني لأمرت بذلك. التعليق: فرحمة الله عليك يا مالك، يا إمام الأئمة، ويا ناصح الأمة، لم تأخذك نشوة الغرور، وحاشاك من ذلك، فسطع أمامك الحجة والبيان، وعلمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وأخذ عنهم التابعون علومهم وأتباع التابعين، وعرفت قدرك وأنك لم تحط بكل شيء علما، وأردت أن تبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه هما المنار، مع أن كتابك الموطأ هو من هذا القبيل، لكن لبغضك لتقليد الرجال وتقديس الأشخاص القدسية التي لا تكون إلا للنصوص، منعت حاكم وقته الذي كان يحب العلم والعلماء ويوقرهم ويبجلهم من أن يرغم الناس على كتابك، وهذه ستبقى من مناقبك تعرفها لك الأجيال. فمالك رحمه الله يمنع التقليد ويأباه، وسيرته رضي الله عنه وأقواله وأفعاله كافية في معرفة موقفه في هذا الباب، وما سقناه من أقواله وأقوال بعض أصحابه وأعرف الناس به فيه كفاية لمن اعتبر. فنرجو الله تعالى أن يلهمنا الصواب والرشد في أقوالنا وأفعالنا. أحاديث الرؤيا في موطأ مالك. هذا الأصل صحت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة، ومن بينهم الإمام مالك الذي عقد له كتابا في موطئه، وساق فيه من الأحاديث ما سأذكره إن شاء الله، وأنكره الملاحدة وشذاذ المعتزلة والطبيعيون، ولا قيمة لخلاف هؤلاء مع صحة النص به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. التعليق: وليس معنى هذا أن الذي يرى الرؤيا الحسنة أن عنده جزءا من النبوة، ولكن الشبه في صدق الرؤيا، ولا شك أن هذا في عالم الغيب، فيجب علينا أن نصدق بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن زفر بن صعصعة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاة الغداة يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ ويقول: ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة. التعليق: فهذا يدل على أن تأويل الرؤيا كان من الأمور المهمة التي كان يعتني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأل أصحابه: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ وهذا لا يعجب هؤلاء الملاحدة الذين يردون من الأخبار ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت أبا قتادة بن ربعي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم الشيء يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات إذا استيقظ، وليتعوذ بالله من شرها، فإنها لن تضره إن شاء الله. قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا هي أثقل علي من الجبل، فلما سمعت هذا الحديث ما كنت أباليها. التعليق: الله أكبر. هذه هي العقيدة التي كان يتصف بها سلفنا الصالح في ظاهرهم وباطنهم، فما جاءهم عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وبادروا بتصديقه واستراحوا به في يقظتهم ومنامهم. فهنيئا لهم بهذا اليقين وبهذا التطبيق العملي لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو سلمة بن عبد الرحمن استراح من عناء الرؤيا بعد استماعه لهذا الحديث وروايته له: اللهم اجعلنا على منهاجهم ولا تخالف بنا عن طريقهم، آمين. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في هذه الآية: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. وجاء في التمهيد وقيل لمالك رحمه الله: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبي النبوة يلعب؟ وقال مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنها، فإن رأى خيرا خبر به، وإن رأى مكروها فليقل خيرا أو ليصمت. قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه؟ لقول من قال: إنها على ما أولت عليه. فقال: لا. ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة، فلا يتلاعب بالنبوة. عقيدة الإمام مالك في الملائكة. لا يشك مسلم في أن الإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان المسلم إلا بها، ولذا كان هذا الأصل التصديق به معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. وقد ذكر الإمام مالك في موطئه من أحاديث الملائكة، فرأيت أن أنقله للقارئ حتى يقرأ عقيدة الإمام مالك كاملة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم بأن الأئمة هدايتهم هي السنة، وفهمهم وعلمهم مقتبس من السنة، وما خالف ذلك أمروا بطرحه والإعراض عنه. روى مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به، أعلم ما تحدث به يا عروة، أو أن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلات صلى على عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى مالك عن سمية مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وروى أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وروى مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبد الله بن أبي كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الملائكة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أوري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. عقيدته في الشياطين والجن. الإمام مالك كغيره من أئمة السلف يؤمنون بما أخبر الله به وبما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الشياطين والجن، وهذا أمر مسلم عند الجميع، وقد أكثر القرآن وأكثرت السنة من ذكر ذلك، وقد جاء في الموطأ من الأخبار ما يدل على عقيدة الإمام مالك، وأنه لا يفارق النصوص ولا يحيد عنها. والذين أنكروا هذه الأصول المعلومة عند المسلمين بالضرورة ليس عندهم إلا وساويس وشبه كاذبة لا مستند لها، لا من عمل ولا من نقل. وإليكم بعض النماذج التي ذكرها الإمام مالك في موطئه. روى مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا. فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. وروى أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وروى مالك عن محمد بن عمر بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان. وروى مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وروى مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبد الله بن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما أوري يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. بعض المعجزات في موطأ مالك. روى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوءا فلم يجدوه، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضؤون منه. قال أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخره. التعليق: ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واضحة. روى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبيج ثبيج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة؟ يشك إسحاق. قالت: فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك. قالت: فقلت يا رسول الله ما يضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأول. قالت: فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قالت: فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، حين خرجت من البحر فهلكت. روى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، ثم لفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: بطعام؟ قال: قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمه. فقالت: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم، ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة له فأدمته. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 أو 80 رجلا. رواية مالك رحمه الله لأحاديث الفتن. مالك رحمه الله عقيدته في الفتن أعاذنا الله منها، وهي من الأمور العقدية ومن الأخبار الغيبية التي تدخل في الإيمان بالغيب. فقد روى مالك رحمه الله من هذا ما يدل على عقيدته السلفية، وأنه تابع لإخوانه الذين يؤلفون مجامع ويدرجون كتاب الفتن من بين تلك المجامع. روى مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول: ها هنا الفتنة، ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. وروى أيضا مالك بلاغا أن عمر بن الخطاب أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها الداء العضال. وروى أيضا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وروى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. عقيدة الإمام مالك في الدجال. الدجال من أشراط الساعة، وتواتر النقل بخروجه، وأنكره جماعة من الذين زعموا أنهم عقلانيون وعقولهم منكوسة لا خير فيها، إذ ردت ما تواتر به النقل عن سيد الأولين والآخرين. وقد ذكر أبو جعفر الطحاوي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة أن هذا الأمر من عقيدتهم. قال: ما نصه؟ ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. روى مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. عقيدة الإمام مالك في عذاب القبر. لا شك أن الإمام مالك رضي الله عنه كان على طريقة أئمة السلف، وعقيدته عقيدتهم جملة وتفصيلا، فعذاب القبر من جملة عقيدتهم. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه يأتي بما تحار فيه العقول، كما ذكر شارح الطحاوية. قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته السلفية: وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. حتى جاءت المعتزلة الذين أحدثوا القلاقل في عقيدة الأمة الإسلامية، وأنكروا عذاب القبر واستحالوا وجوده بعقولهم المنكوسة، فرد عليهم أئمة السلف بما ثبت عن الله وعن رسوله. وهذا إمامنا مالك يذكر في موطئه جملة من الأخبار التي تثبت ذلك. روى مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فرجع ضحا فمر بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد ثم انصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. روى مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس اليماني عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وروى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغش، وجعلت أصب فوق رأس الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلا أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما عملك، ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن والموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا أن إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيهما. قالت أسماء: فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. عقيدة الإمام مالك في الحشر والبعث. الإمام مالك كغيره من بقية السلف وعلماء الشريعة في الإقرار بالبعث والنشور وجزاء الأعمال يوم القيامة، وقد جاء في موطئه ما يدل على هذه الحقيقة التي وضحها الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن أكثر من أي كتاب سماوي، لأن الحشر والنشر مما اتفق عليه الأنبياء والرسل جميعهم. روى مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. عقيدة الإمام مالك في الحوض. الإمام مالك يثبت الحوض الذي أكرم الله تعالى به نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته ترده إن شاء الله، ويذاد عنه من يذاد، وقد تواترت الأحاديث الواردة في ذكره، رواها من الصحابة 34 صحابيا، وقد استقصى طرقها وألفاظها الحافظ ابن كثير في كتابه النهاية، فلا مجال لإنكار الحوض، ومن أنكره أحرمه الله تعالى من شربه. أخرج الإمام مالك في موطئه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وجدت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. وروى مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. عقيدته في الجنة والنار. هذه العقيدة هي التي استفاض وأفاض بذكرها القرآن، وأقام بها الحجة على المعاندين من أهل الشرك والإلحاد والمعصية والعناد، وبين لأهل الطاعة مآلهم ودارهم، وأنها هي مأواهم ومسكنهم بدون انقطاع ولا تحديد بأمد. وقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في عقيدته التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ما لفظه: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال شارحه: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضلوا. عقيدته في الجنة والنار. هذه العقيدة هي التي استفاض وأفاض بذكرها القرآن، وأقام بها الحجة على المعاندين من أهل الشرك والإلحاد والمعصية والعناد، وبين لأهل الطاعة مآلهم ودارهم، وأنها هي مأواهم ومسكنهم بدون انقطاع ولا تحديد بأمد. وقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في عقيدته التي ذكر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة ما لفظه: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال شارحه: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهم الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا:
خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة. فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. انتهى من شرح الطحاوية. وقد شارك الإمام مالك رحمه الله في سياق النصوص لدفع هذه الشبهة الباطلة، فعقد كتابا في موطئه لهذه المهمة، وهو الكتاب 57 من موطئه، قال: باب ما جاء في صفة جهنم. وروى بسنده عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وروى عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه؟ لهي أسود من القار، والقار الزفت. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لي فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. التعليق: وهل في هذه النصوص أصرح من هذا؟ وهل سيد الأولين والآخرين يكذب على الناس أو يحدثهم بما لم يوجد؟ فلله العجب، ما أعمى بصر وبصيرة هؤلاء المعتزلة والقدرية، ما أعمى بصرها وبصيرة هؤلاء المعتزلة والقدرية عن هذه النصوص المتواترة التي تجعل المسلم يعيش على اليقين، وكأنه يشاهد النار والجنة ليقينه بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عن الإمام مالك إذ بين عقيدتنا بذكر هذه النصوص النيرة الواضحة. وروى مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وروى أيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من صورة البقرة، قال: ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف، وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لم يا رسول الله؟ قال: لكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: ويكفرن العشير، ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قناعتنا: العقيدة السلفية هي العمود الفقري للشريعة الإسلامية، ولا قيام للجماعة الإسلامية إلا بها. كل عقيدة لا ينص عليها الكتاب والسنة ولم يجمع عليها الصحابة فهي باطلة ولاغية. كل عبادة لا ينص عليها الكتاب والسنة ولم يجمع عليها الصحابة فهي باطلة. المنهاج النبوي في القرآن وصحيح البخاري وبقية كتب السنة وأقوال وأعمال السلف الصالح، لا في كتب الدجل والخرافات والتعصبات المذهبية والبلايا التي فرقت شمل الأمة. والمشيخة مشيخة القرآن والحديث وفقههما والعمل بهما، لا مشيخة الجهل والدجل والإذن والكشف، فهذه مشيخة المتآمرين على الإسلام والمسلمين طيلة العصور. كل موالاة للزنادقة والمرتدين والمشركين والطاعنين في الإسلام واليهود والنصارى وكل من يواليهم فهي ناقضة للإسلام. كل من يوالي أهل الباطل فهو منهم. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. أبو زرعة، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي. خلافة بني أمية وبني العباس، وكل خلافة أقامت شرع الله وأقرها علماء الكتاب والسنة فهي خلافة شرعية، على رغم أنوف المستشرقين والمبشرين والكائذين وأذنابهم. دعوتنا وعقيدتنا: تحكيم الكتاب الكريم والسنة الصحيحة في كل قضية من قضايا الحياة، إثبات ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة في كل قضية من قضايا العقيدة، وعدم رد شيء منها أو تأويله، وعدم الخوض فيها مما لا مجال للعقل فيه، عدم مجادلة أهل البدع والأهواء أو مجالستهم أو سماع كلامهم أو عرض شبههم، تعريف المسلمين بدينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بتعاليمه وأحكامه والتحلي بفضائله وآدابه التي تكفل لهم رضوان الله وتحقق لهم السعادة والمجد، تحذير المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره، ومن البدع والأفكار الدخيلة والأحاديث المنكرة والموضوعة التي شوهت جمال الإسلام وحالت دون تقدم المسلمين ونهوضهم. الحرص على جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم على الحق وفي الحق. وهذه الجماعات المعاصرة المتكاثرة فرقت المسلمين وشوهت جمال الإسلام. على كل مسلم موحد النهوض بالحقوق الشرعية عليه للعلماء العاملين الأكابر الأشياخ من توقيرهم وتبجيلهم وإعطائهم قدرهم وأخذ العلم عنهم والكف عن أعراضهم والوقيعة فيهم والبعد عن إثارة التشكيك في نياتهم ونزاهتهم والتعسف في حمل تصرفاتهم بالفتيا والقول على محامل السوء وتصيد المعايب عليهم وإلصاق التهم بهم والحط من أقدارهم والتزهيد فيهم. وما هذه إلا وخزات مرجف وطعون متسرع، وهي مواقف يتشفى بها من في قلبه علة وفي دينه رهق وذلة. فلا تكونن ظهيرا للمجرمين، تخذل علماء السنة، وتكون بفعلتك هذه تذود الناس عنهم وعن دروسهم وحلقهم ومآثرهم، وتسلمهم غنيمة باردة إلى دعاة التهييج السياسي أو جعلهم هملا تتصيدهم الفرق والأحزاب. اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. نحب كل مسلم بقدر ما عنده من طاعة ومتابعة، ونبغضه بقدر ما عنده من معصية ومخالفة، ونحب من نصر السنة وأهلها ونبغض من نصر البدعة وأهلها. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من تكلم فيهم. نؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ننكر على الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، جزئيات وكليات، ونعلم أن هذه دعوة هدامة. وننكر على من يزهد في علم السنة والعمل بها وبيان صحيحها من ضعيفها. التصفية والتربية على النهج النبوي السديد والفهم السلفي الرشيد. الرد على كل مخالف سواء كان مسلما أو غير مسلم، مهما علت مرتبته أو نزلت، وسواء كانت المخالفة قصدا أو خطأ، في أي من مناهج الملة بما أمكن من البيان والبرهان ومقارعة أهلها وكشفهم ومعرفتهم بأعيانهم من أصول الإسلام. إحياء التفكير الإسلامي الحر في حدود القواعد الإسلامية. إزالة الجمود الفكري الذي ران على عقول كثير من المسلمين وأبعدهم عن منهل الإسلام الصافي. المشاركة في تقديم حلول الإسلامية للمشكلات الراهنة. هذه دعوتنا، ونحن ندعو المسلمين إلى مؤازرتنا في حمل هذه الأمانة التي تنهض بالمسلمين وتنشر رسالة الإسلام الخالدة. والحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أشرفهم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.